لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم غريب وأبا الأئمة، ما خاب والله من تمسك بحبلكم، أمن والله من لجأ والتجأ إلى حصنكم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء، ومسلوب العمامة ظلما والرداء غريب، يا مظلوم كربلا يمحي الزوار. يا أبو علي من مبلغ حيدر الكرار نائبة، لها يشيب قدال الرأس في الصغر. يوم به سمم الهادي بغربته، حتى قضى فتردى البشر بالكدر. ما زال يبكي عليه العسكري أسى، حتى قضى بعده بالسام في الأثر. لا سرها الله سامراء كيف حوت، قبرين من آل بيت المصطفى الغرري. لا سرها الله إذ أدمت لنا مقلا، يأيا وأحرقت مهجا بالنار، ويا الشرر قد غيبت، قد غيبت ولدا في قبر والده. يا بدران قد غاب عن الأبصار في الحفر، ولكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن سيدنا ومولانا الإمام علي الهادي سلام الله عليه أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا إذا عوتب قبل. صدق سيدنا ومولانا الإمام الهادي، لذكره ارفعوا أصواتكم بالصلوات. انطلاقا مما ورد عن الإمام سلام الله عليه، نحاول أن نذكر العناصر التي تربي النفس والروح. ف فهناك عدة عناصر يستطيع الإنسان من خلالها أن يربي هذه النفس ويطهرها. العنصر الأول هو البحث عن سبب المشكلة. حينما نقول البحث عن سبب المشكلة، أولا نقول ما هي المشكلة حتى نبحث عن أسبابها. المشكلة أنني كلما عزمت على أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى واتخذت قرارا بالتوبة والاستقامة، يعني قررت أن أكون إنسانا مستقيما، يعني أترك تلك المعاصي والذنوب التي كنت أقترفها، إلا أنني أرى نفسي بعد فترة من الزمن أرجع إلى تلك الحالة التي كنت عليها. يعني على سبيل المثال، نرى مثلا بعض المجرمين، يعني ممن زجوا في السجن بسبب بعض القضايا الجنائية، سرقة، زنا أو ما شابه، تراه وهو في السجن دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا أمر مستحب أن الإنسان المؤمن أو أي إنسان إذا كان حتى المجرم أنه إذا كان في وقت ضيق يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان المجرم حينما يرى نفسه بين تلك الجدران الأربعة ويرى نفسه في ذلك السجن، تراه يلتزم بالصلاة، ربما هو في الخارج لا يصلي باعتبار أنه إنسان عاصي، ولكن في السجن يداوم على الصلاة، يداوم على قراءة القرآن، ويقرر في نفسه أنه سيكون إنسانا ملتزما مستقيما. فتراه أيضا بعد خروجه من السجن تراه أيضا إنسان متدين مستقيم. ولكن الكثير من هؤلاء، لا نقول الكل، ولكن الكثير منهم تراه بعد فترة زمنية، بعد أيام أو شهور أو حتى بعد سنوات، يرجع هذا المجرم إلى تلك الجرائم التي كان يقترفها. إذن هذه مشكلة، أنني كلما عزمت على التوبة وقررت أن أكون مستقيما، ماذا؟ أرجع إلى تلك المعاصي. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يرجع إلى المعصية؟ السبب الأول يقولون أن هذه الحالة التي كانت تعتري حالة التوبة، توبة غير نصوحة، توبة غير حقيقية. الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله ينبغي أن يتوب إليه توبة ماذا؟ توبة نصوحة. لا بد أن يتوب إلى الله توبة حقيقية واقعية التي تتمثل فيها الشروط وتتوفر فيها شروط التوبة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يسمع رجلا يقول أستغفر الله، يلتفت إليه أمير المؤمنين يقول له ثكلتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع تحت ستة معان. ستة معان يعني شروط التوبة. ما هي شروط التوبة؟ الشرط الأول للتوبة هو الندم على ما مضى. يعني الآن الذنوب التي كنت أقترفها، هل أنا نادم عليها أم لا؟ فقط هو يعني كلام لسان. لابد أن يكون هناك ندم. أول شرط هو الندم على ما مضى. إحدى الصحف السعودية تنقل عن رجل سعودي عنده أولاد، أحد أولاده كسر زجاجة من زجاجات المنزل، وإذا بهذا الأب ضرب الولد ضربا مبرحا، أدى هذا الضرب إلى أن تتورم إحدى يدي الطفل، طبعا نقل إلى المستشفى، هذا الورم أدى إلى أن تبتر يد الطفل. الآن هذا الطفل وهو في المستشفى يخاطب الأب، يقول أبا لن أكسر الزجاجة مرة ثانية ولكن أعد إلي يدي. تقول القصة، تأثر الأب من كلام هذا الولد، صعد على سطح المستشفى ورمى بنفسه ومات هذا الأب. هذه الحالة وإن كان تصرف غير صحيح أن يرمي بنفسه، ولكن هذا التصرف يدل على أن هذا الأب كان نادما على ما مضى. يعني يمكن لنا أن نقول أنه لو لم يمت لربما لا يعيد هذا الضرب. لاحظ، هذا ندم على الفعل الذي صدر منه. أيضا نحن حينما نتوب إلى الله سبحانه
سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون هناك حالة من الندم على ما كنا نقترف من ذنوب وخطايا. إذن الشرط الأول هو ماذا؟ الندم على ما مضى. الشرط الثاني العزم أيضا على عدم الرجوع. لا بد أن تكون عندي إرادة أنني لا أعود إلى هذا الذنب. وإلا ورد في الحديث الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. الإنسان الذي يقول أستغفر الله وهو في نفس الوقت بعد ساعات يرجع إلى نفس المعصية. إذن الشرط الثاني هو العزم على عدم الرجوع. الشرط الثالث أن يؤدي الإنسان حقوق الناس، إن كان عليه دين، إن كانت عليه حقوق للآخرين ينبغي عليه أن يرجع الحقوق إلى أهلها، وينبغي عليه أيضا أن يسارع في ذلك لا يسوف. لماذا؟ لأن الإنسان لا يضمن هذه الحياة، لا يدري متى ينزل عليه ملك الموت، فينبغي عليه أن يسارع في ذلك. لا يدري هل يبقى شيء من العمر ويؤدي هذه الحقوق أو لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى سلمان يقول له: يا سلمان، كم ترجو أن تعيش؟ ماذا أجاب سلمان؟ قال: يا رسول الله، إذا أنا أصبحت لا أحدث نفسي بالمساء، وإذا أمسيت لا أحدث نفسي بالصباح. ماذا قال له النبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، إنك لطويل الأمل. لاحظ ماذا قال سلمان: إذا أصبحت لا أحدث نفسي بالمساء، وإذا أمسيت لا أحدث نفسي بالصباح. والنبي يقول له: يا سلمان، إنك لطويل الأمل. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: يا سلمان، أنا إذا فتحت عيني لا أحدث نفسي بإغماضها، وإذا أغمضتها لا أحدث نفسي بفتحها. إذن الإنسان لا يدري متى تقبض هذه الروح وتؤخذ هذه الأمانة، فينبغي عليه أن يسارع في أداء الحقوق. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط التوبة أنه يؤدي الحقوق الشرعية أيضا، إن كانت عليه صلوات، إن كان عليه خمس أو ما شابه، هذه الحقوق التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى أيضا يؤديها. والشرط الخامس أن يذيب اللحم النابت من الحرام، إن كان يأكل حرام، إن كان كسبه ورزقه كان يعتمد فيه على الربا أو السرقة ويأكل الأموال الحرام، إذا نبت شيء في جسمه من هذا الحرام ينبغي عليه أن يذيب هذا اللحم النابت من الحرام. والشرط السادس وهو أن يذيق جسمه ألم الطاعة كما أذاقه حلاوة المعصية. إنسان يتلذذ بالمعاصي، لا بد أن يذيق جسمه ألم الطاعة. لماذا؟ أو هل الطاعة يعني تؤثر على جسم الإنسان أو لا؟ يشعر بالألم من الطاعة؟ نقول نعم، الطاعة تؤثر على جسم الإنسان حينما يكثر من الصلاة، من العبادة، من قيام الليل، من الصيام، كل ذلك يؤثر على جسم الإنسان. وإلا حينما نرجع إلى الروايات التي تتحدث عن الإمام السجاد سلام الله عليه أنه يسمى بدفثنات. لماذا يسمى بدفثنات؟ لأنه كان ينبت له لحم زائد في مواضع السجود. لماذا نبت هذا اللحم الزائد؟ من كثرة الصلاة. الإمام الباقر تقول الروايات أنه رأى آثار الجراب على جسد أبيه الإمام السجاد سلام الله عليه. إذن كانت تلك الطاعة خدمة الناس، قضاء حوائج الناس، والعبادة كانت تؤثر على جسد الإمام سلام الله عليه. ولاحظ كل الأئمة المعصومين أن أجسادهم كانت ماذا؟ متأثرة من شدة العبادة. إذن الشرط السادس أن تذيق جسمك ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. إذن نقول بأن العنصر الأول من عناصر تربية الروح وماذا؟ هو البحث عن سبب المشكلة. قلنا ما هي المشكلة؟ السبب الأول أن التوبة توبة غير نصوح، وذكرنا شروط التوبة. السبب الثاني الذي يجعل الإنسان يعود إلى الذنب، يقولون أن هذا الإنسان تارة يقوم بالعبادة ويؤدي الفرائض، إلا أنه يكون معرض عن الله سبحانه وتعالى. أنا أؤدي هذه الصلاة ولكن أرى أن هذه الصلاة ثقيلة علي، يعني كأنها حمل ثقيل على ظهري، متى أؤدي هذه الصلاة وأتخلص منها؟ أنا أصلي ولكنني معرض عن الله سبحانه وتعالى، غير طائق لهذه الصلاة، غير محب إلى هذه الصلاة. إذن هذا إعراض عن الله سبحانه وتعالى. لا تتصور بأنك حينما تقوم إلى الصلاة وأنت كسلان وأنت كاره أنك محب لله سبحانه وتعالى، لا، هذا إعراض عن الله. ينبغي أن تقبل على الله باشتياق وبمحبة إلى هذه العبادة. ولذلك يعبر الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجاته يقول: أو لعلك رأيتني معرض عنك فقليتني. سبب أيضا ثالث يرجع الإنسان إلى المعصية يقولون هو الكفران بالنعمة. الإنسان مرة تراه حينما ينعم الله عليه سبحانه وتعالى بالمال أو بالجاه ترى يشكر الله، أو مرة يكفر بهذه النعمة، فهو يتصور أن الشكر على النعمة فقط باللسان. لا، حينما تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ينبغي أن يكون الشكر باللسان وبالعمل. يعني إذا رزقك الله أموالا وكنت غنيا، كنت قادرا على إعانة الفقراء والمحتاجين، ينبغي عليك أن تشكره بلسانك وبعملك. كيف أشكره بالعمل؟ إن كان رزقني مال أخرج من هذا المال وأساعد به الفقراء والمحتاجين، هذا شكر بالعمل. إذا الله سبحانه وتعالى رزقك جاها، كنت وجيها في المجتمع، كان عندك منصب مثلا في الدولة، ينبغي عليك أن تشكر الله أيضا بلسانك وبعملك. يعني إن كانت تناط إليك بعض المسؤوليات، كنت قادرا على قضاء بعض الحوائج للناس، ينبغي عليك أن تشكر الله بقضاء الحوائج للناس، لا أن تشكره فقط: الله سبحانه وتعالى رزقني منصبين، أنا وزير مثلا أو مدير في كذا وكذا فأشكره باللسان، لا، أو أصلي ركعتين شكر لله، لا، هذا ليس كافيا. ينبغي عليك أن تشكره بلسانك وبعملك. فكل إنسان محاسب على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من جاه. ويعبر أيضا الإمام في مناجاته ويقول: أو لعلك رأيتني غير شاكر لأنعمك فحرمتني. الإنسان لابد أن يشكر الله على النعمة. وأما السبب الرابع وهو حب مجالس البطالين والابتعاد عن مجالس العلماء، كما يعبر بعض العلماء يقولون: مجالس الموت ومجالس الحياة. مجالس الحياة هي مجالس الذكر، مجالس العلماء، مجالس الإمام الحسين، هذه مجالس الحياة. مجالس البطالين هي المجالس التي يكون فيها ذكر فلان وزيد وعمر من الناس، ويكون فيها ضحك. إذن هذا الإنسان تارة يحب مجالس البطالين، يقول: أنا لا أحب مجالس العلماء. لماذا؟ يقول: لأن مجالس العلماء ليس فيها إلا قال الإمام الهادي وقال الإمام الصادق وقال الإمام الباقر وهكذا، ويذكرون عالم الآخرة وعذاب القبر وأهوال أنا لا أريد أن أسمع كل ذلك. لماذا؟ لأن هذا ينغص علي حياتي، أنا لا أريد أن أسمع ذلك، أريد أن أجلس في مجالس البطالين التي فيها الضحك على زيد وعمر من الناس. إذن هذا أيضا يؤدي إلى الرجوع إلى المعصية. ويعبر الإمام أيضا يقول: أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. إذن هذه أسباب ترجع الإنسان إلى ماذا؟ إلى الذنوب والمعاصي. وأما العنصر الثاني من عناصر تربية الروح هو الإقرار بالذنب.
وهذا ما يؤكد عليه الإمام الهادي سلام الله عليه في كثير من الأحاديث الواردة عن مثل الحديث الذي ذكرنا به صدر ذكرناه في صدر المجلس، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خير إذا عوتب قبل، إذا عوتب يعني إذا ذكرت له خطاياه، إذا ذكرت له عيوبه يقبل ذلك ويحاسب نفسه ويقر بهذه الذنوب. فإذا أقر بالذنوب ينبغي عليه أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حاسب نفسك. إن لم يكن في اليوم على الأقل في كل أسبوع تجلس تقول مع من خرجت في هذا اليوم، من أين اكتسبت الأموال، في أين صرفت أموالي، مع من تكلمت وماذا قلت. لا بد له أن يحاسب نفسه، وإذا أخطأ وأذنب ينبغي عليه أن يقر بهذه الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف أن الكثير منا يقول لا، أنا لا أريد أن أقر بهذه الذنوب. لماذا؟ قل لأن الإقرار بالذنوب يقود الإنسان إلى التوبة. أنا لا أريد أن أتوب، لأن التوبة تقطع حبل الحبل الذي يكون وصل بيني وبين المعصية. أنا أريد أن أتلذذ بالمعصية، وإلا الإنسان حين لا يتلذذ بالمعصية لماذا يعصي الله؟ هو يعصي الله لأنه يتلذذ بهذه المعصية، يرى بأن هذه المعصية لذيذة. يقول أنا لا أريد أن أتوب، أنا شاب أريد أن أخرج إلى الشارع أنظر إلى الفتيات المتبرجات وأكحل ناظري بالنظر إليهن. وهذه أيضا الشابة تريد تقول أنا لا أريد أن أقر بهذه الذنوب، لا أريد أن أتوب، لا أريد أن أسمع قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن ماذا تريدين؟ أريد أن أخرج إلى الشارع متبرجة متزينة، يفتتن بي الشباب، فلان يتبسم في وجهي، فلان يعطيني كذا وكذا، ثم ترجع إلى باقي الفتيات وتتباهى بذلك أيضا. إذن لا تريد الإقرار بالذنب حتى لا يقودها الإقرار بالذنب إلى التوبة، فتخسر هذا التلذذ بهذه المعاصي. الإنسان لابد أن يقر بالذنوب، لأن الإقرار بالذنب حينما يقود إلى التوبة يعطي الإنسان راحة نفسية. يعني لاحظ أقرب لك المعنى، نفترض بأن هناك شاب متزوج عنده أولاد، لا يملك لا سيارة لا يملك دار لا يملك مثلا وظيفة مستقر فيها، ليس عنده تأمين اجتماعي. هذا الإنسان دائما تراه يفكر متى يحصل على هذه الوظيفة، يعني لا يعيش في استقرار، دائما يكون في اضطراب. متى يشعر بالاستقرار؟ إذا حصل على وظيفة يستقر فيها، عنده تأمين اجتماعي، وفر لنفسه ولعياله البيت، اشترى سيارة مثلا، عنده رصيد ضخم في البنك. هذا الإنسان يعيش في نوع من الاستقرار، نوع من الاطمئنان. أيضا حينما يتذكر الإنسان أهوال يوم القيامة ويتذكر عذاب القبر، أولا يفكر أنه بحاجة إلى رصيد ضخم من الطاعات ليؤمن لنفسه في عالم الآخرة؟ إذن لابد للإنسان أن يقر بهذه الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الصلاة ويكثر من العبادة، يكثر من الأخلاق الحسنة في تعاملاته مع الناس. فإذا حصل كل ذلك وأمن نفسه برصيد ضخم من الطاعات، على الأقل يعيش ماذا؟ نوع من الاستقرار النفسي. وأيضا الإقرار بالذنوب يعلم الإنسان على الشجاعة. لا يتصور الإنسان بأن الإقرار بالذنب هو يعني حالة من الضعف، لا، بل الإنسان الذي يقر بالذنوب هو بطل. ليس من يطوي طريقا بطلا، بل ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. يعني الإنسان البطل هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام سلام الله عليه
الإمام الهادي الذي يتتبع سيرة الإمام الهادي يرى بأنه يبرز عنده ملامح المنهج التربوي الذي كان يسلكه الإمام الهادي سلام الله عليه، من تماسك الوحدة كان يركز على تماسك الجماعة، كان يركز الإمام على الحفاظ على عدم انهيار الجماعة، كان يركز على ربط الجماعة بالله سبحانه وتعالى وبتقوى الله. لذلك الإمام وهو في طريقه يمر على رجل ماذا يقول له؟ يقول: من يتق الله يتقى ومن يطيع الله يطاع. لاحظ كان دائما في كلماته يركز على تربية النفس، كان دائما في كلماته يركز على ربط الجماعة بالله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة وعلى الواجبات. هذا ما كان يقوم به الإمام الهادي سلام الله عليه. وهناك عنصر أيضا آخر في تربية الروح وهو كثرة البكاء. الإنسان أيضا حينما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يكثر من البكاء ويتضرع إلى الله. ولاحظ سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانوا يركزون على عنصر البكاء، وكثيرا منهم ما كان يذكر مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه حتى يبكي الناس، ويربط هذا البكاء بخشية الله سبحانه وتعالى والتضرع بالله سبحانه وتعالى. تلاحظ حتى الإمام يعني كلمات الإمام سلام الله عليه كيف كانت تؤثر في نفوس الناس، حتى هذا المتوكل اللعين الذي كان يعمد إلى إهانة الإمام سلام الله عليه، حيث أنه أمر بعض الأتراك أن يدخلوا على الإمام الهادي في داره ويأتوا بالإمام سلام الله عليه على الحال التي هو عليها، وإذا به كل ذلك من أجل إهانة الإمام، وإذا بهم يدخلون الإمام عليه بالليل، وكان المتوكل اللعين يحمل كأسا من الخمر يقدمه للإمام، هذا نوع من الإهانة للإمام، وإذا بالإمام يقول: والله ما خالط لحمي ولا دمي قطع فني عن ذلك، يعفيه ثم يقول له: أنشدني شعرا أستحسنه. لاحظ كيف أن الكلمات تؤثر، كلمات الإمام الهادي سلام الله عليه، حيث أنه قال: إني لقليل الرواية بالشعر، فأصر عليه المتوكل وقال الإمام ذلك الشعر المنسوب إليه، حيث أن البعض لم ينسبه للإمام الهادي، ولكن أغلب الروايات تنسب هذا الشعر للإمام الهادي سلام الله عليه، حيث أنه قال للمتوكل: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل. تقول الرواية: وإذا بالمتوكل جعل يبكي. لاحظ كلمات الإمام أثرت على المتوكل، وإذا تقول الرواية جرت دموعه على لحيته. هذا ما كان يركز عليه الإمام، كان يلقي الكلمات التي تؤثر على النفوس وتربي النفوس، كان يركز على بناء الذات وتزكية النفس والحفاظ على الجماعة الصالحة. إذن عنصر البكاء أيضا من العناصر التي تربي الروح. والعنصر الأخير هو عنصر الإلحاح، يعني لا بد للإنسان أيضا حينما يتوجه إلى الله ويطلب منه هذه الحوائج، وكلنا أصحاب حوائج، ينبغي علينا أن نلح على الله سبحانه وتعالى في قضاء هذه الحوائج. تلاحظ حتى الطفل حينما يريد حاجة من الوالدين، أي واحد، حتى طبعا الطفل أو الكبير حينما يريد حاجة من الآخرين تراه يلح على الآخرين في قضاء هذه الحاجة المرة والمرة الثانية والثالثة إلى أن تقضى حاجته. الطفل أيضا حينما يطلب الحاجة من الأبوين تراه يلح عليهما من أجل أن تقضى حاجته، ويستخدم أساليب متعددة، يلح عليهما مرة يبكي إذا لم تقضى حاجته، مرة تراه يستخدم أسلوب التهديد: إن لم تفعلوا لي كذا سأكسر كذا مثلا في الدار، إذا لم تفعلوا كذا سأخرج مثلا من البيت، وهكذا. لاحظ هذا الطفل يستخدم أساليب متعددة في الإلحاح. أيضا حينما نتعامل مع الله ينبغي علينا أن نستخدم أساليب متعددة في الإلحاح على الله، مرة نبكي، مرة نستغفر، وهكذا. فحينما نكثر من الإلحاح لعلنا نحصل على شيء من الرحمة الإلهية، على شيء من هذه الفيوضات الإلهية. بماذا؟ بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نلح على الله. إذن هذه عناصر كان يركز عليها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي منهم الإمام الهادي سلام الله عليه، الذي قال: إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل، يعني يذكر هذه العيوب، حينما تذكر له العيوب يقر بها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الإمام الهادي سلام الله عليه وشي لأنه كان يقوم بهذا الدور ببناء الجماعة الصالحة، وإذا بالوالي على المدينة من قبل المتوكل يوشي بكتاب برسالة إلى المتوكل، يوشي بها على الإمام الهادي بأن يخرجه من المدينة، وفعلا استجاب المتوكل وأمر بإخراج الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء. تقول الرواية: من شدة تعلق الناس في المدينة الإمام سلام الله عليه ضجت المدينة ضجة واحدة خوفا على الإمام، لأنهم يعرفون المتوكل ونوايا المتوكل، وأجوروا الإمام وأخرجوه من المدينة إلى سامراء. من جملة الأمور التي كان المتوكل، يعني فضلا عن أنه كان يهين الإمام سلام الله عليه، كان شديد الوطأ على آل علي، كان يشدد عليهم، يضيق عليهم في المأكل، في الملبس، في الشراب، في اللباس، أنه كانت الروايات تقول يعني بقت بنات العلويات بثياب ممزقة، يعني غير صالحة حتى للصلاة. لماذا نفهم ذلك من الرواية؟ نسمع برواية تقول بأن مجموعة من العلويات إذا أردنا الصلاة يتناوبن بقميص واحد، فضيق عليهم في لباسهم في مأكلهم، وكان أيضا يهين الإمام سلام الله عليه. من جملة ما كان يهين الإمام أنه أخرجه يوما في حرارة الشمس، جعل الأشراف يمشون على الأرض، يعني وزراء، ولكن كان يريد أن يبين مكانة الفتح بن خاقان عنده، يريد أن يبينها للناس. ركب هو والفتح بن خاقان، وجعل الناس الوزراء وباقي حاشيته يمشون، وبينهم بالإمام سلام الله عليه. فتأدى الإمام من المتوكل فدعا عليه من ذلك اليوم، وإذا بثلاثة أيام ويموت المتوكل. ممن؟ من ابنه المنتصر الذي أمر الأتراك أن يدخلوا على أبيه المتوكل ويقطعوه قطعة قطعة. دخلوا عليه وكان عنده الفتح بن خاقان، هذا الفتح بن خاقان أراد أن يدافع عن المتوكل، رمى بنفسه على المتوكل، وإذا بالأتراك يقطعونه هو والمتوكل قطعة قطعة. تقول الرواية: كانوا لا يميزون لحمهم، لا يميزون لحم المتوكل عن الفتح بن الخاقان، فدفنوهما جميعا. والمنتصر قال بأن الفتح بن خاقان قتل أباه المتوكل فقتله بعد ذلك. ولكن يذهب السيء ويأتي ماذا؟ ويأتي السيء أيضا. على الخلفاء العباسيين يأتي الواحد بعد الآخر، إلى أن جاء دور المعتز اللعين الذي أراد أن يتخلص من الإمام الهادي سلام الله عليه، وإذا به يفكر في حيلة، في وسيلة يتخلص منها، يتخلص بها من الإمام سلام الله عليه. أعيته الوسائل، وإذا به يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى السم، ويقدم السم إلى إمامنا سلام الله عليه في ذلك الطعام. أقول الرواية: ما إن أكل الإمام سلام الله عليه من ذلك الطعام المسموم أحس بحرارة ذلك السم. بقى الإمام سلام الله عليه على فراش الموت يتقلب يمينا وشمالا، أما من مناد وإماما: أيوا سيدا. كما ينقل الشيخ الصدوق يقول: لم يكن حاضرا مع الإمام الهادي إلا ابنه الإمام العسكري سلام الله عليه، وإذا به قد أوصاه بوصاياه إلى أن عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه. ساعد الله قلب الإمام العسكري وهو جالس عنده وجالس بجانب أبيه وهو ينازع الموت إلى أن مد يديه وأسبل رجليه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا إماما أيوا سيدا. قام الإمام العسكري سلام الله عليه بتغسيل الإمام، غسله حنطه كفنه ثم صلى عليه ورفعت الجنازة. إذن الإمام العسكري كان حاضرا عند وفاة أبيه الإمام الهادي، ولكن بالله عليك من الذي كان حاضر عند احتضار الموت للإمام الحسين سلام الله عليه؟ نعم، حضرته أخته زينب، وحضرته أخته، وحضرته ابنته سكينة، حيث رمت بنفسها عليه منادية: أبا حسين يا والدي، والله عظيمة، أنا صير من صغري يتيمة، أثار الأبو يا ناس خيمة، يفي على عياله وحريمة، يفي على عياله وحريمة. من أشد المصائب التي تمر على الإنسان هو حضور الولد ساعة احتضار أبيه، وأشد من هذه المصيبة هو حضور الوالد ساعة احتضار الولد. الإمام الحسين سلام الله عليه جمع بين هاتين المصيبتين، حيث أنه حضر احتضار أبيه أمير المؤمنين، وأيضا وقف على مصرع ولده علي الأكبر مناديا: بني علي، على الدنيا بعدك العفا، علي يا علي، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك في همها وغمها. إذن جمع الإمام الحسين بين هاتين المصيبتين. أيضا الإمام العسكري سلام الله عليه خرج حافي القدمين حاسر الرأس، التفتت إليه جماعة قالوا: يا ابن رسول الله، أهكذا تصنع بنفسك وأنت ترى أباك الإمام الهادي محمول على الأكتاف؟ إذن ما حال الإمام السجاد سلام الله عليه وهو يرى أباي الحسين على بوغاء كربلاء جثة بلا رأس، منخمد الأنفاس، عار اللباس؟ تقول الرواية: تغير لون الإمام السجاد وهو ينظر إلى جسد أبيه. أرادت زينب سلام الله عليها أن تشغله عن ذلك، وإذا بها تريد أن تلقي بنفسها على جسد أخيها الحسين. يلتفت إليها الإمام السجاد: عم زينب ارحمي حالي، عم زينب ارحمي ضعف بدني، ودعي أخاك الحسين وأنت على ظهر الناقة. عم زينب، إذا رميتي بنفسك من الذي يركبك؟ نعم، جعلت تطيل النظر إلى جسد أخيها منادية: لا تقول ما عندك مروة، إي والله لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، ترى مأخودة يحسن قوة، ما تدري الشمر بي سوها، ترى صوت علمتوني تلو، ترى صوت علمتوني تلو، بعد أيضا من المعزى في هذا اليوم؟ هي فاطمة سلام الله عليها، لأنها هي أم الأئمة. نوجه السؤال إلى فاطمة سلام الله عليها: سيدتي ومولاتي، عندك مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ وهالنوح يا زهراء على منه تنوح، نوحك على المسموم لو نوحك على حنت وصاحت والدمع بالخد بادي. انت اسألوني يا خلوك كلهم أولى، لكن مصاب حسين صاطف وعظم علي لون عنا على وعظم علي لون عنا على ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفة ومنهم بسامرة ومنهم في خورة. وعظم مصيبة مصيبتي المذبوح عطشا، حسين وين اللي يواسيني على وين اللي يواسيني بدمعته على ابن الذي حز رقبته على ابن الذي حز يا ورقبته ولا غسلت جسمه ودفنته وظلت ثلاثة يا مجثته.
يا رسول الله لو عاينته، يا الله تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، أيد علماءنا الباقين، ارحم الماضين، جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلود بهم، المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. اللهم أدم عليهم هذه النعمة لإحياء ذكر الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وبالطاعة قائمين، ولا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين، ونبهنا من نومة الغافلين السعيدة المتوفى. اللهم جافي الأرض عن جنبيها، أصعد بروحها إليك، جازفها في الحساب مجازفة، ولا تناقشها مناقشة، انقلها من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، احشرها في زمرة محمد وآل محمد، واخلف على عقبها في الغابرين، وعندك نحتسبها يا إله العالمين، وإلى روحها وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جميع الشهداء والعلماء، نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات على